أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد أن أكملنا المقدمة التي ذكرها العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية من كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، نشرع في الفصل الأول. طبعا كتاب أنا ما قلت لكم في درس أمس، كتابه جعله على عدة فصول. الفصل الأول في نقد المذاهب في مسألة الإمامة، الفصل الثاني في أن مذهب الإمامة واجب الاتباع ويذكر وجوه ستة، الفصل الثالث في الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يذكر المنهج الأول الأدلة العقلية، المنهج الثاني الأدلة القرآنية، ويذكر براهين متعددة بالنسبة للأدلة القرآنية تصل تقريبا إلى 40 برهان. بعدين يذكر المنهج الثالث في الأدلة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله ويذكر 12 دليل. بعدين يذكر المنهج الرابع في الأدلة على إمامته المستنبطة من أحواله ويذكر 12 أمر. وفي الفصل الرابع في إمامة باقي الأئمة 12، وبل الفصل الخامس في أن من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام ليس بإمام، هذا في الفصل الخامس. ويذكر عدة أدلة اللي هي عبارة عن 14 دليل. وفي الفصل السادس في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر، يعني حجج القوم المخالفين، اللي هو يذكر الأول منع الإجماع، الثاني نقض رواية اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والثالث نقض ما رووه من فضائل أبي بكر كآية الغار وغيرها، وينتهي. يعني هو عبارة عن 6 فصول بهذا الترتيب الذي ذكره العلامة قدس سره. في الفصل الأول، الفصل الأول ما راح يتكلم العلامة في مطالب كثيرة، ولكن يشير إلى مباني عقائدية تختلف بين علماء الإمامية وغيرهم من المخالفين، بدون شرح راح يذكرها وإنما مشروحة في محلها تفصيلا. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، قاعد ينقل المذاهب أقوال المذاهب في مسألة الإمامة. بالبداية يذكر قول الإمامية، يقول ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى عدل حكيم، إشارة إلى العدل الإلهي أنه لا يفعل القبيح، لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، لا يفعل قبيح لأن الفعل القبيح قبيح عليه، ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، أفعاله تكون لها غرض صحيح ولها حكمة وليس يفعل عبثا، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث. هاي كلها إشارة إلى مطالب كلامية ذكرها الإمامية وغير الإمامية، وأنه رحيم رؤوف بالعباد. كل هاي المطالب راح يذكر ضدها إن شاء الله في الصفحة التي تليها، يذكر يعني أقوال أهل السنة ضد هذه المطالب التي يذكرها، وأنه رحيم رؤوف بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح. طبعا هو راح يتكلم حول الإمامة، ولكن بالبداية راح يذكر المطالب الأساسية اللي هي العدل التوحيد النبوة، بعدين يذكر الإمامة. وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه رحيم رؤوف بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا. هاي إشارة إلى مذهب الأشاعرة والمعتزلة، لا جبر ولا تفويض، الذين قالوا بالجبر اللي هم الأشاعرة، والذين قالوا بالتفويض الذين هم المعتزلة. مذهب الإمامية وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا، ووعدهم بالثواب وتوعدهم بالعقاب. هاي مسألة الوعد والوعيد أيضا مذكورة في علم الكلام. على لسان أنبيائه ورسله المعصومين. قيد الأنبياء والرسل قيدهم بالمعصومين، أن أكو أيضا خلاف، بحيث لا يجوز عليهم الخطأ. هو كاتب الخطأ بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان، لا الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي، يعني انتقل من الأقل إلى الأكبر. وإلا يعني إذا كانوا يعصون هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، إذا كانت تصدر منهم المعصية ماذا يلزم؟ وإلا لم يبقى وثوق بأقوالهم فتنتفي فائدة البعثة. الله عز وجل لماذا بعثهم؟ بعثهم لكي يستجيب الناس لهم، لكي يسير الناس خلفهم. فإذا كان هؤلاء الأنبياء يخطئون وينسون ويعصون، بعد ما راح تبقى بلي فائدة في اتباعهم، لأن الثقة راح تنعدم كما يقولون. لا يمكن أن يثق الإنسان بأقوال وأفعال هؤلاء الأنبياء، لأن كل فعل من الأفعال أقول بأنه هذا يمكن أنه شنو، أنه فعله نسيانا، ويمكن أن هذا النبي فعل هذا الفعل معصية أو فعله خطأ. فبعد ما راح يصير عندي وثوق ما يصير عندي وثوق بأقوالهم، فتنتفي بعد فائدة البعثة. الله عز وجل أمر بوجوب اتباعهم مع كونهم يخطئون، تنتفي فائدة البعثة. هذا دليل عقلي طبعا في العصمة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، ولذلك قال فصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، في مسألة الإمامة. هو بالبداية ذكر قضايا مرتبطة بالعدل الإلهي وعصمة الأنبياء، ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة. طبعا مطلق الرسول باعتبار أن الإمامة في كل الأنبياء، ولكن ظاهر العبارة هنا في رسول الله صلى الله عليه وآله، لعله في رسول الله، وإن كان في قوله وأنه تعالى لما بعث رسوله محمدا. إذن كلامه حول الإمامة بصورة عامة والرسالة بصورة عامة، مو على إمامة خاصة أو رسالة خاصة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول، يعني بصورة عامة، سواء كان رسولنا صلى الله عليه وآله أو غير رسولنا كالرسل السابقين. هؤلاء أيضا لهم أئمة وأوصياء وخلفاء. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب أولياء معصومين. مطلقا قلت لكم بأنه مو خصوص الأئمة المعصومين، لأن راح تأتي عبارة بعد هذه العبارة تشير إلى خصوص الأئمة المعصومين. ليأمن الناس من غلطهم. ليش خلهم معصومين بعد كل رسول؟ فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم، أي والنتيجة فينقادون إلى أوامرهم، لئلا يخلي الله تعالى العالم من لطفه ورحمته. الله عز وجل اقتضت رحمته واقتضى لطفه أن يجعل المعصوم في الأرض، لا يخلي الأرض من معصوم ومن حجة. أيضا هذا إن شاء الله في محله موجود، هذه الأدلة كلها في محله في قضية استمرار النبوة واستمرار الإمامة. ثم قال وأنه تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، هاي إشارة إلى الرسالة الخاصة وإلى الإمامة الخاصة. تارة يقع الكلام في الرسالة العامة، في النبوة العامة والإمامة العامة اللي هي مذكورة في القرآن، كما في إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، هاي إمامة عامة. وتارة يقع الكلام في النبوة الخاصة اللي هي نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الإمامة الخاصة اللي هي إمامة أهل البيت عليهم السلام. أيضا هذا العنوان، يعني هذان العنوانان موجودان في كتب العقائد، الإمامة العامة والإمامة الخاصة، النبوة الخاصة النبوة العامة، موجود هذا الكلام في كلمات المتكلمين. وأنه تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله قام بنقل الرسالة، أول شيء أنه أدى رسالته إلى الناس، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب ثم من بعده ولده الحسن الزكي ثم على الحسين يعني نص على ثم نص على الحسين الشهيد ثم على علي بن الحسين زين العابدين ثم على محمد بن علي الباقر ثم على جعفر بن محمد الصادق. هاي كلها نحن نعتقد بأن هاي نصوص موجودة، يعني مو قضية اختيار وكذا وشورى، هاي قضية نصوص موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن المعصومين واحد بعد واحد في النصوص التي دلت عليهم. ثم على أكو كتاب يعني جدا لطيف، النص على الأئمة الاثني عشر، ألف أحد الفضلاء الشيخ محمد صنقور حفظه الله، اسمه النص التواتر، النص المتواتر، النص المتواتر على الأئمة الاثني عشر. ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن عليهم السلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. هذا ما ذهب إليه الإمامية، ما ذهبت إليه الإمامية من اعتقاد في العدل الإلهي وفي النبوة والوعد والوعيد والإمامة. هذا أيضا ما ذكره الشيخ الصدوق في الاعتقادات صفحة 66 وصفحة 70، وكذلك أوائل المقالات الشيخ المفيد صفحة 48 وصفحة 49. ثم قال: وذهب أهل السنة، العلامة الحلي يقول: وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله، يعني من العدل الإلهي إلى الإمامة أكو اختلاف. طبعا في قضايا التوحيد هم أكو اختلاف، بس الشيخ العلامة لم يذكر قضايا التوحيد. وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله عز وجل. قالوا: لا، ما بها عدل أفعال الله عز وجل، وما بها حكمة. كيف؟ وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب. إذا أكو واجب، مثلا إرسال الأنبياء واجب، واجب إلهي، هذا يمكن أن يتخلف هذا الواجب، أو مثلا بلي فعل القبيح، أن الله عز وجل يفعل القبيح يذب الأنبياء كلهم بالنار، ممكن جوزوا، يجوز ذلك. وجوزوا باعتبار السند ولا نصوص قرآنية، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى، طبعا أنا أعتقد بأنه ذهب أهل السنة، ما أعتقد يعني كل أهل السنة ذهبوا إلى ذلك، هسه أنا ما محقق المطلب، بس أعتقد طائفة، عن اللي بالي بأنه طائفة من أهل السنة ذهبوا إلى هذه الأمور، وإلا السنة المعتزلة من السنة، لأنه قال: وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة. والحال أن المعتزلة فرقة من السنة، وهم أثبتوا له العادل والحكمة في أفعاله تعالى، ولم يجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب. المعتزلة يشتركون مع الشيعة في هذا الأمر، فكلمة أهل السنة على إطلاقها يعني بيها تأمل. المفروض العلامة الحلي ما يقول وذهب أهل السنة، وذهب بعض أهل السنة، أما أهل السنة على إطلاقها فلا تخلو من بلي مناقشة. وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى بالنقاش العلمي. لازم واحد يكون ينقل أقوالهم بحذافيرها، يعني لابد أن يكون دقيقا في نقل أقوال المخالفين. وجوزوا عليه باعتبارك عصير داعي إلى مذهبك الحق، ولابد أن تكون يعني دقيقا في نقل أفكارهم وأقوالهم، وإلا راح تفقد وثاقتك يعني أمامهم إذا صار مثلا فت خلل في النقل أو سهوا أو عمدا لا سامح الله. المهم قال: وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة. الله عز وجل يعني العاقل، الإنسان العاقل يعني يكون أفضل من الله عز وجل، وحاشا لله عز وجل أن يكون كذلك. الإنسان العاقل عقلاء إذا شافه واحد يفعل لا لغرض يبني له بيت ويفلشه يقولون هذا مجنون، هذا ما عنده فد غرض، ما عنده حكمة. بينما الله عز وجل خالق الوجود وخالق الكون جوزوا عليه هذه الأشياء. هاي كلها مولانا موثقة، يعني مو كلام يعني شيء على رسله، كل هذا موثق إن شاء الله. إذا ذكر العلامة يعني أقوالهم نذكرها، بس هي ما أعتقد راح يذكرها، لأن هاي مسألة الإمامة، هاي موجودة في العدل الإلهي في قضايا العصمة. وأنه تعالى يفعل الظلم والعبث، أيضا جوزوا ذلك. الله مو بس جوزوا، أنه يفعل. فرق بين جوزوا عليه فعل القبيح وبين أنه يفعل، يفعل يعني موجود في الخارج. وأنه تعالى يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح للعباد. يصير بأنه ما يفعل ما هو الأصلح للعباد. إحنا ذكرنا بداية الكلام في قول الإمامية: يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع. قلت لكم كل هذه المقاطع التي ذكرها العلامة قدس سره في بداية الفصل الأول ذهبت الإمامية كلها في قبالها أقوال تخالفها. وأنه تعالى يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح للعباد بل ما هو الفساد في الحقيقة، هكذا ذهبوا. لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستند إليه، إذا خصوصا إذا قلنا بمسلك الجبرية اللي هو مسلك المعتزلة الأشاعرة، مسلك الجبر، كل أنواع الظلم تكون مستندة إلى الله عز وجل. الإنسان بعد مجبور على فعله، الإنسان ما فعل هذه الأشياء، وإنما الله عز وجل فعل القتل، فعل الزنا، فعل الظلم، فعل السرقات، كل الأنواع. وأنه تعالى يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح. قلت لكم هاي مو مطلق أهل السنة يقولون ذلك، هاي قسم من طائفة من طوائف أهل السنة اللي هم الأشاعرة، أما المعتزلة لا يقولون ذلك. وأنه تعالى يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح للعباد بل ما هو الفساد في الحقيقة. لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستند إليه، الله عز وجل هو اللي فعلها بناء على مسلك الجابر، تعالى الله عن ذلك. أنا كنت أتمنى بأنه المحقق الشيخ عبد الرحيم المبارك أن هذه الأقوال يخليها مستند، مستندات، وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله. المفروض يخلي مستندات إلى أقوال هؤلاء على أي حال. وأن المطيع أيضا، لا زال الكلام لنقل كلمات أهل السنة، قال: وأن المطيع لا يستحق ثوابا. الله عز وجل المؤمن 70 سنة يعبد ويصوم ويصلي ما يستحق، ما لأي استحقاق، يعني يريد يذب بالنار يذب بالنار. وأن المطيع لا يستحق ثوابا، والعاصي لا يستحق عقابا. كذلك العاصي اللي يفعل المعاصي، اللي يقتل، اللي يشرب الخمر، اللي يزني، اللي يسرق، هذا ما يستحق يعني عقوبة، لا يستحق عقوبة، وإنما الله عز وجل بكيف يريد يدخل الجنة يدخل النار. هيج قالوا. قلت لكم بأنه هذه كلمات لو موثقها الشيخ المبارك وموثقها بأدلة بنقل عن مصادر كان هو أفضل. هاي كلها موجودة بس أنا ما صار عندي وقت أطلعها من مصادرها. وأن المطيع لا يستحق ثوابا، والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع، يعني الله عز وجل، بل قد يعذب المطيع طول عمره، خلي بجهنم طول العمر، هو مطيع قضى عمره يصلي ويصوم، المبالغ في امتثال أوامره تعالى. هو أصلا رجل كان مجتهد في طاعة الله، يعني بالغ في طاعة الله عز وجل، مع ذلك يذب بالنار المبالغة في امتثال أوامره تعالى، مثل كالنبي صلى الله عليه وآله يخلي يعذبه ويخليه بالنار. شون أقوال هاي، شون يعني كيف توصلوا إلى هذه الأقوال التي ينكرها أدنى مسلم يعني عنده معلومات بسيطة بمبادئ الإسلام كالنبي صلى الله عليه وآله؟ بل مو قضية مبادئ الإسلام أصلا، قضية عقل. الإنسان حينما يتعقل هذه القضايا يرفض قضايا ويقبل قضايا، فهي قطعا يرفضها بأنه هذا نبيه هذا رسوله، كيف يعذبه؟ على أي حال كالنبي صلى الله عليه وآله، ويثيب العاصي طول عمره، يثيبه يخليه يدخله بالجنة بأنواع المعاصي وأبلغها، حتى لو كان عدة أنواع المعاصي وأشد أنواع المعاصي، يعني للقمة واصل، للذروة واصل بالمعصية، كإبليس وفرعون ذولا يثيبهم يخليهم في الجنة. هاي المقولات التي ذكرها بعض أهل السنة. ثم قال وأن الهاي في قضية الوعد والوعيد، ذكر في قضية العدل الإلهي والظلم وفي قضية الوعد والوعيد، الآن جاء إلى قضية العصمة، نفس الترتيب اللي ذكره في بداية نقل المذاهب في هذه المسألة في قول الإمامية، وأن الأنبياء غير معصومين أيضا ذهب، ما أعتقد كل أهل السنة ذهبوا إلى ذلك. قلت لكم بأنه لو مخلي الشيخ المبارك لو مخلي تعليقات وينقل أقوالهم من مصادرها هواي أفضل، وأن الأنبياء غير معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك من المحرمات. هذا ما ذهب إليه بعض أهل السنة في قضية العصمة. ثم أن الشيخ المبارك ينقل كلاما للشيخ المفيد في أوائل المقالات في عصمة الأنبياء، كلام لطيف ومفيد. قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات، هذا الكلام للشيخ عبد الرحيم مبارك في تعليقته رقم 2، قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات في عصمة الأنبياء، باعتبار كلامه صار حول العصمة فرح يعلق، أقول إن جميع الأنبياء صلى الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة، بلا خلاف من الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة، هذا واحد. وثانيا ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها، أكو بعض الصغائر إذا فعلها الإنسان يستخف فاعله، يعني ينبوا العقلاء يقولوا هذا شيء مو صحيح، لماذا تفعل أنت هذه الأفعال؟ وكو بعض الصغائر الفاعل إذا فعلها لا يستخف فاعله، يعني يغضون النظر عنه. الشيخ المفيد يعني يفصل في قضية الصغائر، يقول بعض الصغائر التي بلي التي يغض النظر يغض الطرف عنها العقلاء والمجتمع، هاي يمكن أن الأنبياء يفعلونها. وأما القسم الآخر من الصغائر التي لا يغض المجتمع والعقلاء النظر بالنسبة إلى فاعلها، وإنما يؤنبونه بل يتكلمون عليه بكلام مثلا فيه شجب لهذا الفعل، يقول لا يفعلها الأنبياء، يعني هذا القسم من الصغائر لا يفعلها الأنبياء. على أي حال كلام أيضا بيفد نقاش مع الكلام الشيخ المفيد. قال ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها، وأما ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة، ها مو بعد النبوة وإنما قبل النبوة، وعلى غير تعمد، اللي هي مسألة الخطأ والنسيان في بعض الصغائر التي لا يستخف فاعلها، وممتنع منهم بعد النبوة على كل حال، سواء كانت صغيرة يستخف فاعلها أو صغيرة لا يستخف فاعلها، مطلقا بعد النبوة تكون ممنوعة. وهذا مذهب جمهور الإمامية، الشيخ المفيد يقول هذا مذهب جمهور الإمامية يعني في زمانه. ثم قال في عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله خاصة، أقول هذا كلامه حول النبوة العامة، قارن جميع الأنبياء، بعدين راح يتكلم على خصوص رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله ممن لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل إلى أن قبضه، لا معصية صغيرة ويستخف فاعلها أو لا يستخف فاعلها، فضلا عن الكبيرة. ولا تعمد له خلافا، ولا تعمد له خلافا، ولا أذنب ذنبا على التعمد ولا النسيان. وبذلك نطق القرآن الكريم وتواتر الخبر عن آل محمد صلى الله عليه وآله، وهو مذهب جمهور الإمامية والمعتزلة بأسرها على خلافه. بس على خلافها العبارة تأملت بها، يعني شنو على خلافه؟ والمعتزلة بأسرها، وهو مذهب جمهور الإمامية والمعتزلة بأسرها. وأما ما يتعلق به أهل الخلاف، لا زال الكلام للشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في أوائل المقالات، وأما ما يتعلق به أهل الخلاف من قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قاعد يناقش أهل الخلاف في آيات قرآنية ظاهرها نسبة الذنب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأشباه ذلك في القرآن. أيضا أكو آيات قرآنية تشير إلى نسبة الذنب والمعصية إلى الأنبياء وأشباه ذلك في القرآن، وما في الحجة على خلاف ما ذكرناه. إذا أكو فد أدلة على خلاف ما ذكرناه فإنه تأويل بضد ما توهموه، لا بد أن يؤول على النص القرآني، والبرهان يعضده على البيان، وقد نطق القرآن بما قد وصفناه من العصمة، فقال جل اسمه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى بذلك عنه كل معصية ونسيان. هذا انتهى كلام الشيخ المفيد. ثم قال الشيخ المبارك، انظر أيضا كلام الشيخ المظفر في كتابه دلائل الصدق الجزء الأول صفحة 184 إلى 202. هذا ما ذكره الشيخ المفيد في قضية عصمة الأنبياء. أرجع للمتن العلامة، وأن الأنبياء غير معصومين بالنسبة لقول أهل السنة، بعض قول أهل السنة، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك. وأن النبي، هنا محل الخلاف اللي في قضية الإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام بينهم، يعني بين الناس ما قال أكو فد إمام خاص، وأنه مات من غير وصية، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أبو بكر ابن أبي قحافة. هسيت إن شاء الله الكلام حول هذه القضية، ولكن راح أتوقف في قوله وأنه مات من غير وصية. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ وما هو المستند للعامة للمخالفين في ذلك؟ قال الشيخ عبد الرحيم مبارك في التعليق الأولى من صفحة 32، اعتمد العامة، نفس الترتيب أنا قاعد أمشي وأقرأ الهوامش، اعتمد العامة في قولهم بأن النبي صلى الله عليه وآله مات من غير وصية، اعتمدوا على ما رووه عن عائشة، عتها رواية عائشة في هذه القضية، ادعت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي في حجرتها، قالت النبي توفي في حجرتي، وأنه انخنث في حجرها فمات. انخنث طلعتها بالمعاجم، يعني وأيضا أكو شراح يعني أهل السنة يشرحون هذا الحديث، التمايل والانثناء، يعني شلون نقول بأنه انخرطت روحه مثلا، ما عاد روحه بتعبيرنا الدارج، يعني فقد توازنه ومات يعني في حجرها، انخنث يعني فقد توازنه. والظاهر بأنه هذا المخنث، هذا الإنسان المخنث يعني يفقد توازنه الرجولي ويميل المن إلى النساء، التمايل والانثناء على أي حال، وأنه انخنث في حجرها فمات. والرواية لا زالت لعائشة، إيش قالت هي؟ فمتى أوصى إلى علي؟ هاي راح تفيدنا هاي العبارة، متى أوصى إلى علي، يعني الوصية كانت مشهورة وموجودة وكلام دائر بين الناس وهي قاعد تنفيه. شوف انظر، فمتى أوصى إلى علي؟ بعدين إيش قال الشيخ الشيخ عبد الرحيم؟ قال وكلام عائشة لا يمكن القبول به لعدة قراء هامة. قلت لكم بأنه كلام العلام الحلي، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام بينهم بين الناس، وأنه مات من غير وصية، هذا كلام العلام الحلي. ولكن التعليق مهم جدا باعتبار خلينا نشوف بأنه هؤلاء بلي السنة كيف استندوا إلى ذلك، إلى أنه مات من غير وصية، استندوا إلى حديث عائشة. عدتم هذا الحديث، توفي في حجرتها وأنه انخنث في حجرها فمات، فمتى أوصى إلى علي؟ تمسكوا بهذا الحديث. القرينة الأولى أن حديث عائشة المعروفة بمواقفها من أمير المؤمنين، أصلا ذاك اليوم أنا قرأت كلام للطبري في قتل علي عليه السلام في يوم مقتله ينسب بيتا لعائشة من الشعر، إن دل على شيء فإنما يدل على كرهها لعلي عليه السلام وبغضها لعلي عليه السلام، كان طلعت لكم من الجزء الخامس في تاريخ الطبري. هم ذول الجماعة أصحاب الطبعة المحققة المنقحة مخليه بين معكوفتين بأنه هاي زيادة، يعني هذا مو من بل وقيل وقال بعض الناس، والكلام للطبري بس هم كاتبين وقيل أو وقال بعض الناس مخليه بينيش بين قوسين زيادة منهم. على أي حال، أن حديث عائشة المعروفة بمواقفها من أمير المؤمنين عليه السلام التي بلغت حد محاربته، يعني أكو بعد نصب يرتقي إلى هذا النصب اللي هو شنو، اللي هو المحاربة القتال، التي بلغت حد محاربته في حرب الجمل. فشلون ناخذ عنها رواية في قضية الوصية؟ إلا هي تحارب علي بن أبي طالب عليه السلام، حاربت عليا عليه السلام وجهزت الجيوش في قتاله، كيف نأخذ منها رواية في قضية حساسة جدا تنصب في فضل علي عليه السلام وفي ترجيحه على بقية الناس؟ كيف ذلك؟ التي بلغت حد محاربته في حرب الجمل الطاحنة، معارض، هذا حديث عائشة معارض بروايات عديدة عن أم سلمة. إذا تقولون هاي أم المؤمنين، أقلكم بأن أم سلمة أيضا أم المؤمنين، وعدنا روايات عن أم سلمة هم تقول النبي مات في حجري، وهم تقول أوصى لعلي عليه السلام. إذا ما تقبلون حديث أم سلمة لا ترجحون حديث عائشة، وإنما يصير الأمر للتعارض، يتعارض اثنين والساقطة على وفق مبانيكم. أما ترجحون حديث عائشة على حديث أم سلمة فهذا ترجيح بلا مرجح، هاي أم المؤمنين وهاي أم المؤمنين، هاي زوجة رسول الله وهاي زوجة رسول الله، هاي ثقة وهاي ثقة على قولكم والتزامكم. فليش ترجحون حديث عائشة على حديث أم سلمة؟ هو بحديث أم سلمة أخذوا به، إذا ما تأخذون به لأقل الساقطة نصل الأمر إلى التعارض والتساقط. انظر، معارض برواية، معارض أثناء وعند المعارضة يكون إما ترجيح أو ترجيح بمرجح أو تساقط. معارض بروايات عديدة عن أم سلمة، إذا أكو روايات عديدة مو رواية واحدة، روايات متكثرة عن أم سلمة ورواية واحدة عن عائشة، فالمفروض تأخذون بالكثرة. معارض بروايات عديدة عن أم سلمة تصرح فيها في هذه الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي في حجرتها هي، وأنه صلى الله عليه وآله دعا بأمير المؤمنين عليه السلام فالتزمه يساره ويوصي إليه حتى قبض، يعني الظهر على جهة يساره صار وظل يوصي إليه حتى قبض، هذا أولا. ثانيا، أن نفس حديث عائشة وتساؤلها أن نفس حديثي عائشة ونفس تساؤلها فمتى أوصى إليه، هي تقول متى أوصى إليه هكذا قالت، يؤكدان اشتهار أمري وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام إلى الحد الذي دفع بعائشة إلى التصدي له بحديثها المذكور الذي سنرى مدى انسجامه مع القرائن المستندة إلى الكتاب والسنة. نفس حديثه يؤكد أن قضية الوصية مشتهرة عند المسلمين، لأن ماذا قالت؟ فمتى أوصى إلى علي؟ إذن كانت قضية مشتهرة ومعروفة عند المسلمين. ثالثا، أن الله في قضية الوصية، أن الله عز وجل أمر بالوصية، فكيف النبي صلى الله عليه وآله يتخلف عنها؟ هي وش قالت؟ قالت فمتى أوصى إلى علي، يعني معناته ما وصى بشيء، هم يقولون مات من غير وصية، وهذا خلاف القرآن الكريم الذي أمر نبيه والنبي أمر الناس أن يوصوا عند الموت. أن الله ثالثا، أن الله تعالى أمر بالوصية في قرآنه الكريم، فقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كما ورد في سورة البقرة 108. وأن المحققين قالوا بأن الآية لم تنسخ بآية المواريث، أكو خلاف في قضية هذه الآية أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، المحققين من العلماء قالوا لا لم تنسخ لوجود المحمل الصحيح بين الآيتين، آية المواريث وهذه الآية، لعدم تنافي العمل بموجبهما، هم نعمل بهذه الآية ماكو إشكال، وهم نعمل بآية المواريث ماكو إشكال، ما راح يصير عندي تعارض بين الآيتين. وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وغير ذلك من الآيات التي تحث على الوصية. رابعا، أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله قد أمر أمته بالوصية وحثهم عليها، حتى قال صلى الله عليه وآله ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه. وقال صلى الله عليه وآله ما من امرئ له مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، حتى روي أن ابن عمر قال لم أبت، يعني ما بتت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. هذا في فتح الباري جزء الخامس صفحة 385 صفحة 385. فهل يعقل هذا النقاش، نقاش لأصحاب القول الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله مات بلا وصية، فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله أمته بشيء ثم يهمله ولا يعمل به؟ وعندنا روايات بأنه ما أمرتكم بشيء إلا وكنت أول الفاعلين، مضمون هذه الروايات، وما نهيتكم عن شيء إلا كنت أول المنتهين عنه، مع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الذي أنزله على نبيه الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كما في سورة البقرة 44، ويقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما في الصف آية 2 و3. فأكيد النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون ممتثلا للأوامر الإلهية، كيف يموت بلا وصية؟ ولذلك تراجع البعض عن هذا الادعاء، خاصة وأنه يروي عن طلحة ابن مصرف قال سألت ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا، قلت فكيف كتب على الناس الوصية وأمر بها ولم يوصي؟
قال أوصى بكتاب الله. أربع سنين تراجعوا لأن قالوا ما يصير ما يوصي رسول الله، ما يصير ما يوصي رسول الله، فقالوا بأنه أوصى بكتاب الله بس، هذا هو خلص. كما في صحيح مسلم الجزء الثالث 400 صفحة 451، كتاب الوصية، وأيضا سنن الترمذي الجزء الرابع صفحة 432، الحديث 2119. تراجعوا وقالوا لا أوصى بكتاب الله. سادسا، وهل يتصور من قائد حكيم يعلم علم اليقين أن الفتن ستهب على أمته وتهدد البناء الذي عانى طول حياته الكريمة من أجل تشييده وتثبيت قواعده دون أن يوصي أمته بما يقيها شر هذه الفتن ويدلها على مأمن تعتصم به وتلوذ إليه؟ هل يعقل ذلك؟ سبعة، أن علماء الفريقين يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قد طلب عند إحضاره أو عند احتضاره طلب كتفا، كتفا يعني كتبون عليها مال شات، طلب كتفا ودواتا ليكتب لأمته، حبر يعني لوح وحبر وكذا قلم، لأمته كتابا لا تظل بعده أبدا، وأن البعض يعني الخليفة الثاني منعه من ذلك، منع الرسول صلى الله عليه وآله من كتابة الكتاب، وقال مقولته الشهيرة كفانا كتاب الله، وقال بأن النبي يهجر، فهل يشك مسلم أن الخوف على مستقبل الأمة كان الهاجس الذي لم يفارق النبي الرؤوف صلى الله عليه وآله حتى في ساعات نزعه، وأنه شاء أن يكتب لهم علاوة على الوصايا؟ خاف يعترضون أهل السنة يقولون بأنه تقولون بأنه الكتاب فيه وصية علي بن أبي طالب، ليش ما أوصى قبله؟ يقولون بلي أوصى في موارد متعددة، ولكن هذا تأكيد للوصية، علاوة على الوصايا غير المكتوبة التي سنتطرق إليها في هذا الفصل، كتابا، وأنه شاء أن يكتب لهم كتابا لا يختلف عليه اثنان. ثمانية، أن علماء الفريقين رووا الحشد الكبير من الروايات نقلا عن جمع كبير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كله في نقاش حديث عائشة التي قالت النبي مات ولم يوصي، فمتى أوصى إلى علي؟ هي تقول متى أوصى إلى علي؟ هذا كله نقاش لهذا الحديث. أن علماء الفريقين رووا الحشد الكبير من الروايات نقلا عن جمع كبير من الصحابة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مناسبات كثيرة، فقد أوصى إليه في حديث العشيرة في بدء الدعوة الإسلامية حديث الدار، هذا أيضا معروف، وأوصى إليه في مناسبات كثيرة أخرى، وختمها بأن أوصاه أن يغسله ويدفنه ويقضي دينه، ولا يماري أحد، ما حد يقدر يناقش في أن أمير المؤمنين عليه السلام قد غسل النبي صلى الله عليه وآله، ما حد روى بأنه قال بأنه ترى مو علي بن أبي طالب غسل رسول الله وإنما غيره، كلهم متفقون على ذلك. ولا يماري أحد في أن أمير المؤمنين عليه السلام قد غسل النبي صلى الله عليه وآله وأنزله قبره وقضى دينه، ولولا أنه أوصاه ما تركوه يقضي عنه، لو ما أكو وصية موجودة كان قالوا ليش تغسل أنت وليش تدفن أنت وليش أنت تقضي دينه، كلهم يردون بل يتسابقون إلى هذا الفضل، فليش ما اعترضوا عليه؟ انظر ماذا قال، ولولا أنه أوصاه ما تركوه يقضي عنه، بل أكد صلى الله عليه وآله أنه لا يقضي عنه غير علي عليه السلام، يا علي أنت تقضي ديني، كما لا يشك أحد أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وأنه صلى الله عليه وآله قد قاتلهم وأوصاه أن يقاتل على تأويل القرآن فقاتل على ذلك، وأخبره صلى الله عليه وآله أنه لا ينبغي أن يذهب إلا وعلي عليه السلام خليفته. ولقد سأل سلمان النبي صلى الله عليه وآله نيابة عن المهاجرين والأنصار عن وصيته، فدله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام، وسألته صفية زوجته عن وصيه الذي ستلوذ به إذا قدر للنبي صلى الله عليه وآله شيء، فأشار لها إلى علي عليه السلام. ولقد اشتهر أمر الوصية بين الصحابة حتى ذكرها شعراؤهم في أشعارهم. وقد فصلنا شيخ عبد الرحيم مبارك يقول وقد فصلنا الكلام في هذا الشأن في فصل الوصية من كتاب خير البرية والألطاف الإلهية، عد كتاب الشيخ في فصل من هذا الفصول يتكلم به حول الوصية. ثم قال العلامة الحلي قدس سره ظهر الوقت بعد انتهى، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام بينهم، وأنه مات من غير وصية. اتطرقنا إلى هذه القضية أنهم كيف استندوا إلى حديث عائشة. طبعا الشيخ المبارك حفظه الله ما تعرض لهذا الحديث من الناحية السندية. أنا أقول لو كان متعرض لهذا الحديث من الناحية السندية كان هواي أفضل، لأن نشوف بأنه سند هذا الحديث صحيح لو مو صحيح. طبعا إذا كان من الناحية السندية ضعيف هواي رح يساعدنا في عدم قبوله، يعني في إلزام الخصم بصورة أكبر. على أي حال ما تعرض لهذا الحديث، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أبو بكر ابن أبي قحافة لمبايعة عمر ابن الخطاب له، إن شاء الله تأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.